الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأنت عظيم الله تعالى في تفسير سورة الأعلى، وهي سورة 87 في تفسير المصحف الشريف، وهي سورة مكية وآيها 19. قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرئ من القرآن، فجعل يقرئ لنا القرآن، يعني هذا أول ما اشتغل به تحصيل الناس القرآن حينما ذهب سفيرين إلى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين رضي الله تعالى عنهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، كما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. فما جاء يعني الآن وصل المدينة حتى كنت حفظت سورة سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، فحرز به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعلي النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث غاشية؟ وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، يعني وافق يوم العيد يوم الجمعة، فكان يقرأهما أحيانا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة معا. وهذا الحديث رواه مسلم وأهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما، كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالاسم صلة، وسر إيرابه أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضافوا ألفاظ التفخيم إلى اسمه، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال سلام على المجلس العالي وعلى المجلس العالي. هذا ما ذكروه، هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى. المقصود هنا سبح ربك الأعلى، يؤيده أن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى، ولم يكن يقولون سبحان اسم ربنا الأعلى، إنما كانوا يقولون سبحان ربي الأعلى. وكذلك قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالقول الأول في الآية سبح اسم ربك، يعني نزه ربك، أو سبح ربك نزهه عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وهذا ما يكون كما قلنا سبب الرب نظر في الاسم هنا قبل الرب، أن المروه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، كان يقول جلالة الملك سلوم الأمير قبيلة الشيخ سماحة الشيخ فتأتي هذه قبل يعني الإذن الأيد تدخل فيقال سبح اسمه ومجد ذكره كما يقال سلام على المجلس العالي هذا ما ذكروه. وثمة وجه آخر وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى لأنه يستحيل اكتناه ذاته العلية سبحانه وتعالى فيعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى فأقسم تنبيها على ذلك أقسم رزق سبح اسم ربك تنبيها أننا نعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه الحسنى وإلا يؤيده ما نزع من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا سبحان ربي الأعلى كما رواه ابن جرير وغيره. وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سوى سبح اسم ربك الأعلى يعني اسم هنا لا تكون سلاء وإنما هي المقصودة لذاتها يبقى المقصود تنزيه اسم الله سبح اسم ربك قدسه عن أن يسمى بهذا الاسم شيء سوى الله تبارك وتعالى فلا يسمى شيء آخر أبدا باسم الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسمون آلهتهم بأسماء يظنون أنهم يستحقونها من أسماء الله عز وجل كاللات والعياذ بالله زعم أنها مؤنث من الإيه؟ من الله اللات مثلا أخذوا العزة من العزيز فهذا كذا كان يفعل المشركون فالمقصود سبح اسم ربك نزل اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك وتعالى كما كان يفعل المشركون إن تسمي به الآلهة بعضها اللات وبعضها العزى. فإذا الإسناد هنا على ظاهره سبح اسم ربك وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في الفصل حيث رد على من استغل لهذه الآية في أن الاسم عين مسمى هل الاسم عين مسمى أم غيره هذه من المسائل المحدثة من المسائل المتبعة والتي يعني كره العلماء الانشغال بها حيث ابن حزم كان يرد على من استغل لهذه الآية لأن الاسم عين المسمى أن الذين قالوا أن الاسم هو نفسه المسمى استغلوا بهذه الآية أن يسبح اسم ربك يعني يسبح ربك كان الاسم هو نفس المسمى ذهابا إلى أنه من الممتنع أن يأمر الله عز وجل أن يسبح غيره فلو كان الاسم غير المسمى لما أمر الله بتسبيح اسمه عز وجل قال ابن حزم وأما قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فهو على ظاهره دون تأويل لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها الله عز وجل هو تنزيه السيء عن السوء وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقا به فينبغي تعظيم اسم الله عز وجل عن كل سوء سواء كان في النطق به أو في كتابته فأي ورقة مثلا ذكر فيها اسم الله عز وجل أو كتب فيها اسم الله فينبغي صيانتها عن الامتهان وهكذا. ووجه آخر وهو أن معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومعنى قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم معنى واحد وهو أن يسبح الله تعالى باسمه ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوكف اسمه فكلا الوجهين صحيح وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص ولا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ أدبر النجوم والحمد بلا شك هو غير الله عز وجل وسبح بحمد ربك وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرق فبطل تعلقهم بهذه الآية وفي الحقيقة يعني هناك تعليق على قول ابن حزم الأخير هذا من أنه لا فرق بين قوله تسبح باسم ربك العظيم وقوله يسبح بحمد ربك الذي تقوم لأن في قوله وسبح بحمد ربك هذه باء الإيه؟ الملابسة بس الملابسة يعني حينما تطبق هذه الآية سبح بحمد ربك ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده يعني اسم التسبيح بالحمد أو لذلك الملابسة بين التسبيح والحمد بأن تقل لهما نعم فأنت تقول سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده يعني أنا أسبح الله وأحمده هذه تفيد الملابسة بخلاف في قوله فسبح باسم ربك العظيم وهذا الذي أشار إليه القرطبي بقوله وقد يقال فرق بين الآيتين فإن جاء في بحمد ربك للملابسة ولا كذلك هي في اسم ربك ومع اتساع اللفظ الكريم للأول إذن كلها فالأظهر هو الأول فالأظهر هو القول الأول سبح اسم ربك يعني نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك وتحريرهم وذلك لما أيده من الأحرار ولقوله تعالى فسبحه وقوله سبحان ربك والله تعالى أعلى سبح اسم ربك الأعلى والأعلى هو الأرقع من كل شيء الأرقع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا واستدل السلف بظاهره في إثبات العلو بلا تكييف والمسألة معروفة سبحان ربي الأعلى هذا في إثبات العلو لله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته عز وجل الذي خلق تسوى قال الزمخشري أي الذي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على إحكام واتفاق ودلالة على أنه قادر عن عالم الله تعالى خلق كل المخلوقات محكمة متفقة متلائمة سوية أو مستوية دلالة على أنها صدرت من عن عالم سبحانه وتعالى ودلالة على أنها صنعة حكيم لأن كل شيء في موضع أي شيء صنعت تتأمل في خلق الله تبارك وتعالى إياه فتجد أن كل شيء أولى بحكمة ومثال علم في موضعه والموضوع الذي تكلمنا في الأسبوع الماضي موضوع وجود جميع الصفات البشرية للإنسان سواء الحسية أو النفسية في الأشياء التي لا ترى أصلا زي ما يسمى بالجينات والكروموزومات وهذه الأشياء ثم تكون صفات الإنسان بعد ذلك تدخل وجود هذه الجينات فهذا عبارة عن زي شفرة للإنسان توجد هذا دليل أكيد على أن هناك من دبر هذا هناك من يعني أحكم وأدخل الذي خلق فسوى إذا تأملت أي شيء عينك عينك تقع عليه يعني الإنسان إذا تأمل يعني ما يبدو أن خاطر الإنسان أن مثل الأسنان تخيل أنت أن الأسنان دي لو إن الأضراب هي في الأمام أضراب الإنسان في الأمام والخواطع في الجانبين مثلا حيث يأكل الإنسان فكل شيء أورا في حكمه هل هذه يعني أو إن كان الإنسان في قفاه في مؤخرة رأسه عند الشعر مثلا الفم يكون في القلب مثلا أو العين تكون تحت يعني أن تتعجب وتستغرب هذا وهذا لكن كل شيء أورا في حكمه الإنسان النباتات الحيوانات كل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطله فقوله تعالى الذي خلق فسوى نتأمل هنا أنه لم يذكر المفعول به خلق ماذا ليعم كل ما خلق فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني مستوي ومحكم ومتقن ليدل أو يدلنا على أنه قادر عن عالم وأنه صنعة حكيم والذي قدر فهدى أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به وسبق أن في هذا التفصيل في ثلاثة القبر والقبر وقلنا إن الهداية أنواع منها يعني منها الهداية العامة وهي هذه هداية هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه حتى لو لم يكن عنده عقل لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه بنا لا ينصحه. أنت إذا حاولت مطاردة نملة هل تستشفي النملة أن تهرب وتروح لطيب أو ذبابة أو صنطور أو أي شيء من هذه الأشياء الدابة أو إذا رأت شيئا يريها فإنها تتجنبه؟ واضح؟ يعني هذه النهاية العامة التي هي لجميع المخلوقات. الطفل الصغير الذي بمجرد أن يولد يعني يمارس عملية الرضاعة وكأنه خبيب علم وأخذ دروس ثلاث شهور ما يعني الجماعة الأطباء يقولوا دي ساعات يسموها الرد المنعكس ولا سماحة على قبل الفترة ده تفكير بتكفل ازاي. لكن ما الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. ان الطفل اذا يعني موضوع الوراء هذا كيف ان الطفل يعني ياتي به مهمه عمليه لثالثيه في السنه لابد انه من علمها؟ هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهكذا يعني هذا الحقيقه هذا بحد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح يعني على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بحكمته وعلمه وقدرته عز وجل. وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مصنفاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا الميدان. يعني نحن نطالبون جميعا بان نتامل ونطبق الذي قدر هذا حتى ان نقيم في كتابه المبارك شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم عقد حصلا في هذا الموضوع واتى بامثله من هدايه المخلوقات الى ما يصلحون. حكى باشياء عجيبه جدا في هدايه المخلوقات الى ما يصلحها. من ذلك مثلا قال ان هناك طائر كانه اكل او يعني طائر معين الجوارح الطيور يعني اكل فرقه او يعني ايه بيضه الحيه يعني اذاها بطريقه معينه فمدى الحيه ابتلعت فرقا من طائر معين الحيه ابتلعت فرق الطائر واضح. فاتى هذا الطائر وعلم بذلك او راى ذلك ماذا فعل ينتقل لابنه؟ اتى بنوع معين من الاعشاب او الاعشاب السامه القاتله ما درس بقى الاخرجين والصيدليين الصيدليه والشعبي عارف ايه نفس السمنه ما مع الرحم هي غايه الله نهايه السمنه فيطير ظل يطير امامه ويقترب منه حتى يفتح الثعبان السمنه الى ان اسقط فيه هذه الجده السمنه فقتل الثعبان. من علمه هذا؟ حتى ابن القيم ايضا عن اناء فيه عسل اذا وضعته في وسط الحجره ووضعته داخل ايه حمام نائي يعني داخل الماء ويعقد فيه ماء والنمل ما يستطيع ان ينزل على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عمودا على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه. فهذه هدايه من علمها ما عندها عقل ولكن هذا هدايه عامه ان يلهم الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يسمع. من ذلك مثلا يقول ان هناك بعض الزبده في المناطق الجليديه اذا اراد ان يصطاد شيء معين يستنزف داخل غرف الثلج فبيلاقي طبقه الثلج تكون رقيقه فبيعرف ان تحتها شيء حي فبتبقى ان النفس يكون فيه بخار ماء داخل فالثلج اذا انقهر فيكون طبقه داخلها فبيصطادها يطلع منها هذه الاشياء. في الحقيقه هذا حديث يقول هو حديث ثلج في الحقيقه عجائب سبحان الله تبارك وتعالى. وإذا كان ابن القيم يعني من ذلك أيضا حكى مثلا ثأرة بيأكل زيت أو يشرب زيت من برميل معين فقدر يقدر يعني يتناوب على الزيت كل شوية أو الحاجة اللي كان بيلعبها دي حتى نزل مستواها ضعف رايح على حافة البرميل ومستوى الزيت يضرب يشرب منه فماذا فعل بالثأرة؟ راحت الماء في ماء وتاخد ماء تصبه على الزيت الى ان يرتفع لان كثافه الزيت اخف من طلع ملح تطلع له الزيت فوق فكان جمعا لما عرفت الكثافه ولا هذه الاشياء هذه الهام الله سبحانه وتعالى ويعني الذي قدر هذا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما يصبحون. والحقيقة كما قلت من الوفاعة هذا كثيرة جدا ومخيم رغم المعاش يعني فترة بعيدة، لكن يعني ناس ما كان مطلعا صراعا واسعا جدا في هذا البلد. نحن عندنا الآن يعني عدد العجاب، العدد العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها طبيعة نيتشر.